من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستمر في قراءة القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني رحمة الله عليه. وبعد أن فرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الكلام عن آل بيته وعن أزواجه، انتقل المصنف فقال: فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي، ذاك الفئتان فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. يشبه الناظم الصحابة وتماسكهم وتكاتفهم وتعاونهم وتضامنهم بما فيهم بمن فيهم آل البيت وسائر الأصحاب كروح في جسدين، وهذا لبيان قوة العلاقة بينهما، فهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والصحابة رضوان الله عليهم بمن فيهم آل البيت هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ونقلة الإسلام وحملة القرآن والسنة. وقوله فئتان تجوز وإلا فهم فئة واحدة، تجوزا وإلا فهم فئة واحدة، والقصد بالفئتين آل البيت والصحابة. نعم، المؤمنون من آل البيت لهم حرمتهم وحقوقهم ومكانتهم الخاصة. ومن أنفس ما كتب في ذلك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في حقوق أهل البيت، وكذا بقية الصحب لهم حرمتهم ومكانتهم وحقوقهم الخاصة، فهم سائرون على ضرب الهدى وعلى طريق السنة، وكلهم كما قال الناظم في طريق الهدى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أثنى عليهم الله عز وجل في كتابه فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طبعا هنا في نكتة في الآية ما تخفى عليكم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، جاء الثناء عليهم بدون قيد، فلما انتقل إلى التابعين قال: والتابعون لهم بإحسان. ففي التابعين جاء بقيد الإحسان، أما في المهاجرين والأنصار وهم الصحابة جاء مطلق بغير قيد، فانتبه لذلك. نعم، بإطلاق، وجاء الأمر باتباعهم بإطلاق، أما عند التابعين وتابعيهم فاشترط الإحسان: والذين اتبعوهم بإحسان. يقول: فلا نسمع لناعق ينال منهم أو يسبهم أو يحط من قدرهم، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن يبعدنا عن منهج أعدائهم الذين قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعد ذلك قل: إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكذبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلق لنصر محمد بدم ونفس ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهر لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسن نساء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان، أبوهما أسن صحابة أحمد يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في القبر مضجعان، كان على الإسلام أشفق أهلي وهما لدين محمد جبلان. يبين الناظم رحمه الله أن أفضل الأنبياء والرسل بل والخلق أجمعين على الصحيح هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله به النبوات والرسالات، واختص برسالته بأن كانت عامة لثقلين الإنس والجن. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اكتب عندك فرحمة الله عز وجل ببعثة رسوله للمؤمنين واضحة، فرحمة الله عز وجل للمؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة أو واضحة، فكيف تكون بعثته رحمة للكافرين؟ يعني هنا الإشكال، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالعالمين هنا يدخل فيها المؤمن والكافر. طيب رحمته للعالمين واضحة، فكيف كانت بعثته رحمة للكافرين؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول قوله تعالى شوف يا مرشد ماشي وقتنا، الوجه الأول قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أن أهل الكتاب عاشوا في كنفه وتحت شريعته في أمن وأمان، هذه رحمة، عاشوا في شريعته وفي كنفه في رحمة وأمان. الوجه الثاني أن أهل الكتابين عاشوا في كنفه وتحت شريعته في أمن وأمان. الوجه الثاني أنه رحمة للعالمين، فمن أقبل عليه انتفع، ومن أعرض لم تنتفع الرحمة. أنه رحمة للعالمين، فمن أقبل عليه أي على شريعته انتفع بالرحمة، ومن أعرض لم تنتفع الرحمة، يعني الرحمة موجودة، فمن أقبل عليها أو على شريعته انتفع، ومن أعرض لم تنتفع الرحمة. يقول فنبينا صلى الله عليه وسلم له خصائص عظيمة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام، فمنها على سبيل المثال لا على الحصر أنه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ومنها أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، وصاحب الحوض المورود، وهو صاحب المقام المحمود الذي اختص به دون سائر الأنبياء. ولا ينازع أحد في فضل نبينا على سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإظهار فضله وتفضيله وما خصه الله به أشهر من أن يذكر، وليس ذلك بالإطراء والغلو في المدائح والترنم بالقصائد مع الموسيقى والمعازف المحرمة كما يفعله بعض أهل البدع والانحراف في هذه الأزمنة، وإنما يكون بمحبته فوق محبة النفس والنفيس، وتطبيق سنته قولا وعملا واعتقادا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك واجب المسلمين نحو خاتم النبيين، واجب المسلمين نحو خاتم النبيين. الجواب محبتهم وتقديم محبته على محبة النفس وما دونه، وتقديم محبته على محبة النفس وما دونه. الدليل على ذلك قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل التفسير في معناها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، وأمرت النفس البشرية بأمر آخر، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر، فأمر النبي مقدم صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي مقدم صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، علامة هذه المحبة عند المؤمن. ثبت في مسلم من حديث أنس: علامة وجود هذه المحبة عند المؤمن. يعني احنا بنقول انه يجب علينا جميعا ان نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وان نقدم محبته على محبة الولد والوالد والنفس فما دونها، ده الواجب، وده على سبيل الحتم والإلزام. وأتينا بآية من القرآن بالتفسير وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ادعاء المحبة كثير عند البعض، حتى تجد أن أهل البدعة المنحرفون في كل شيء يدعون المحبة، أهل الفسق وأهل المجون يدعون المحبة، بل وصل الحال ببعضهم وهو في فسقه ومجونه يطلب من يستمعون إليه أن يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، بل يبدأون فسقهم بأسماء الله الحسنى مع التحفظ عليها، واخد بالك؟ فمسألة ادعاء المحبة سهل. علشان كده المصداقية مع النفس هي الأصل، وأرجو أن يعني نفطن لهذا الأمر، مصداقية مع النفس. يعني لو ادعيت وأنت تعلم من داخلك أنك مجرد مدعي فليس ثم داع أن تستمر في الكذب، ما فيش داعي تطول. حديث مسلم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون من بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. من أشد أمتي لي حبا، حديث مسلم، ناس يأتون من بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يعني إيه؟ ناس يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يخير أحدهم بين نفسه وأهله وماله في كفة، وبين أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، فلو اختار رؤية النبي هي دي المحبة الحق. من أشد أمتي لي حبا ناس، نعم مسلم، من أشد أمتي لي حبا ناس يأتون من بعدي يتمنى أحدهم لو رآني بنفسه وماله. ده أخوانا الواجب علينا تجاه النبي محمد محبته وتقديم محبته على محبة النفس فما دونه. بعد ذلك بقى من لوازم المحبة، يعني إيه؟ إنسان أدعى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الواجبة، طب من لوازمها، يعني المحبة دي موجودة يلزم منها كيت وكيت وكيت، إن لم يقع اللازم بطلت المحبة. وعلشان كده دايما حينما تتكلم عن هذه الأمور مع القوم خد بالك، لأن مسألة الاتباع والالتزام والتمسك ده أثر من أثار المحبة، اللي احنا بندعو الناس إليه. يبقى الصواب نبين للقوم ونحن من القوم أن الواجب علينا تجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن نحبه ونقدم محبته على محبة النفس فما دونه. ادعينا المحبة يلزم من هذا الادعاء لوازم، إن وجدت هذه اللوازم ثبت الادعاء وإلا فلا. ويلزم من المحبة أمران اثنان، الأمر الأول اتباع شرعه والاقتداء بهديه والاحتكام إلى سنته. يلزم من المحبة أمران اثنان، الأول اتباع شرعه والاقتداء بهديه والاحتكام إلى سنته. ديت موجودة، يبقى الرجل ده فعلا محب، محب طيب، منتفية يدعي كما يدعي، ما هو أسهل شيء للدعاء اتباع شرعه والاقتداء بهديه والاحتكام لسنته في كل شؤون الحياة. يبقى ده يا مصطفى لازم من لوازم الإيه؟ من لوازم المحبة. يعني احنا أصبح كده الترتيب كالآتي: يجب علينا أن نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونقدم محبته على كل شيء. طيب ادعيت المحبة في اللوازمها اتباع شرعه والاقتداء بهديه والاحتكام لسنته في كل شؤون الحياة، الكلام ده موجود؟ موجود، يبقى ادعاؤك صحيح. غير موجود يبقى أنت كاذب، وإن ادعيت وصحت مهما صحت. طيب موجود في شيء ومنتف في شيء، على قدر الوجود توجد المحبة، على قدر عدمها لا توجد محبة. دي قلنا خلاصة الكلام في الأمر. الأمر الثاني الذي يلزم من المحبة كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ده الواجب علينا، لذلك من الأمور المهمة جدا بالنسبة لنا ولك، لأن دائما يا أخوانا ودي خدها نصيحة، كلما كنت متهما لنفسك بالتقصير وبعدم إتقان العمل كان أقوى لحملك على العمل. مهم أوي. أعني بذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قل ليلة تمر إلا وأنا أرى خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس هذا وعيناه تذرفان بالدمع، قل ليلة تمر وهو يرى النبي في الرؤيا. مسألة رؤيتك لنبيك في الرؤيا من علامات محبتك له، ودي مسألة منتهية. ولكن هنا نرجو ألا تقع مغالطة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، لابد أن تكون ما رأيته موافقا لما وصفه أهل السير والمغازي، لازم. أما غير ذلك هو من الكذب على النفس، وهو من أقبح أنواع الكذب أن يكذب الرجل على نفسه. القصة المشهورة التي سمعتها من بعض إخواننا من أهل العلم، من بعض شيوخنا، وكأني ذكرتها لكم مرارا ولا بأس بتكرارها لنتعظ ونعتبر. كان الشيخ يدرس في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من علامات المحبة أن يرى الرجل النبي في الرؤيا. فأما واحد من الطلبة قال: يا شيخ الواقع يرد على هذا الكلام. قال: كيف؟ قال: أنا قلبي مملوء بمحبتي وما رأيته قط في المنام. فقال له الشيخ: لو صدقت محبتك لرأيته. فاعترض التلميذ على الشيخ وقال: لا، أنت تعلم ما في قلبي، أنا قلبي مملوء بمحبتي ومع ذلك ما رأيته. يعني كأن التلميذ يريد أن يبرهن ويقول إن لا يلزم من الدعاء المحبة الرؤية، بل ممكن أن أحبه ولا أراه. فالشيخ قال له لا، هذا لا يستقيم، لا يستقيم، لابد إذا امتلأ القلب بالمحبة لابد أن تراه في المنام ولو مرة واحدة، تكتحل عينيك برؤيته. فلما أصر التلميذ على كلامه أراد الشيخ أن يلقنه درسا عمليا حتى لا يعود لمثله، فقال له تعالى اتعشى معي. أدخله البيت وأطعمه طعاما شديد الملوحة، فلما فرغ من الطعام طلب التلميذ الماء، قال له اصبر حتى يأتي الماء، نم وفي الفجر سيأتي الماء. فنام واستيقظ قبيل الفجر، فلما استيقظ قال التلميذ بمجرد ان الشيخ ايقظه احضرت الماء؟ قال نعم هذا هو الماء، ولكن خبرني ماذا رأيت في نومك؟ قال رأيت السماء تمطر والأنهار تجري والمياه تسيل. قال نعم، صدق عطشك فصدقت رؤيتك، ولو صدق حبك لرأيته. الكلام ده نسمعه لأنفسنا بس، يعني كل واحد يسمعه لنفسه. إن كنت فعلا تدعي المحبة هل رأيته؟ أنت أعلم، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا، فلنصدق مع أنفسنا حتى تستقيم أمورنا. بل واجب علينا تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نحبه وأن نقدم محبته على محبة النفس فما دونه. من لوازم المحبة اتباع شرعه والاقتداء بهديه والتمسك بسنته. أمر الثاني كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نرجع للكتاب، يقول أجل صحب الرسل صحب محمد بإجماع المسلمين الذين يعتد بإجماعهم، بل جعلهم الله شهداء على تبليغ الرسل لأممهم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء نوح وأمته فيقول الله عز وجل هل بلغت؟ فيقول نعم، أي رب، فيقول لأمتي هل بلغكم؟ فيقولون لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ هو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. وقد زكاهم الله رضي الله عنهم، وتوفى النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة هم صفوة أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يؤسف لهم أن يقع في الطعن في الصحابة بعض المنسوبين لأهل السنة، فقد وقع في بعض الكتاب والشعراء في هذا العصر ممن يوصفون بأنهم كتاب إسلاميون، بل يوصف بعضهم بأنه شهيد وأنه والشهادة لا يجوز الجزم بها إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقع هؤلاء عن هوى أو جهل، وقلت بضاعة في العلم والهدى في النيل من الصحابة، وسيأتي مزيد لبيان هذه الوقاحة وقلة الحياء عند ذكر فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. وبعد أن بيّن أن أفضل الناس بعد الرسل هم الصحابة، بيّن أن أفضلهم العمران، يعني أبا بكر وعمر، أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، وهو الذي نزلت فيه الآيات الكريمة من سورة الليل كما ذكر أهل العلم، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وهو الذي ذكر الله صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وآيات ذكر أهل العلم أنها في فضائل أبي بكر وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأعطى كثيرا من الإشارات والدلالات على أفضليته وأنه الخليفة بعده، يدل لذلك حديث جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجده، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وقوله عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فهو ثاني الخلفاء الراشدين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. ومعنى محدث أي ملهمون للحق والصواب، وفعلا كثيرا ما ألهم وجاء الوحي مطابقا لرأيه، كما في موافقته المعروفة والمشهورة رضي الله عنهم وعن أبي بكر وأرضهما. اكتب عندك ومن ذلك موافقة الوحي لهم في اتخاذ من مقام إبراهيم مصلى، وفي حجاب النساء أي حجاب نسائه، وكذلك في أسرى بدر وكذلك لما اجتمع نساء النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي عصى ربه إن طلقكن. يقول وأغزى الله من أبغضهما وقلهما فهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال زيد بن علي بن الحسين عليه رحمة الله، فمناقبهما لا تستقصى لبعدها أن تحصى. فهما نصير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما صاحبا وأخص خواصيه، فكثيرا ما كان يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وهما مستشارا، فلله ضرهما ما أعظم منزلتهما في الإسلام، وما أقبح وأرض من يحط من شأنهم، ولذلك أثنى عليهما الناظم بهذا الثناء العطر الذي هما أهل له. ومعنى تظاهر أي تعاون معه وتناصر، وكان ظهيرين له، ومن هذا المعنى قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، وكلاهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فلهما شرف الصحبة والمناصرة وشرف الاستشارة وشرف الوزارة، ولهما شرف المصاهرة والرحم، حيث زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بنته عائشة أم المؤمنين، كما زوجه عمر ابنته حفصة أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها وأرضاها، فنعم النسب ونعمة المصاهرة ونعمة الصحبة. وقوله بنتاهما أسنى أي أفضل وأكمل، وهذا بعد خديجة رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها كان يرى في المنام أنها زوجته، ورؤيا الأنبياء حق، فيقول إن يك هذا من عند الله يمضيه. كلمة قوله صلى الله عليه وسلم إن يك هذا من عند الله يمضيه، هذه فيها إشكال. أولا الحديث في البخاري حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام مرتين، يأتيني جبريل في صرة من حرير ويقول هذه زوجك فأكشفها فأنت، فأقول إن كان هذا من عند الله يمضي. طيب إن كان هذا من عند الله يمضي، طيب ما رؤيا الأنبياء حق ووحي، فكيف يقال إن كان هذا من عند الله يمضي؟ قال الفضيل بن عياض لها وجهان. الوجه الأول قال إن كان هذا قبل النبوة فلا إشكال، يعني إن كان الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة كانت تأتيه في الرؤيا في جبريل مع جبريل، إن كان هذا قبل النبوة فلا إشكال خلاص، لأنه قبل النبوة بشر يرى كما يرى الناس. أما إن كانت الرؤيا بعد النبوة ففيها إشكال. كلمة إن كان هذا من عند الله يمضيه، مع أن رؤيا الأنبياء حق ووحي؟ الجواب أن رؤيا الأنبياء وحي من عند الله، ولكن تأويلها له طريقان. انتبهوا لي كويس، رؤيا الأنبياء حق ولكن التأويل له طريقان. الطريق الأول أن يكون كما رآه يقع. التأويل الثاني أنه يدل على شيء آخر، يعني بالضبط كده، ورأيت بقرا تذبح، رؤيا قبل غزوة أحد فاكرينها، ورأيت بقرا تذبح، ورأيت سلما في ذباب سيفي، ورأيت ثلمة في ذباب سيفي، يعني رأى أثر في طرف السيف. فأولت البقر بنفر من أصحابي يقتل، والثلمة في سيفي رجل من أهل بيتي. يبقى هنا الرؤيا وقعت على حقيقتها أم أولت؟ أولت، مظبوط كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن يكن هذا من عند الله يمضيه، يعني يا ترى هي على حقيقتها وهي ستكون زوجتي، أم أن لها تأويل آخر لا أعلمه؟ واضح يا أخواننا كده؟ زي بالضبط الإشكال اللي بيرد عند كثير من الناس، حديث عند البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيت رجلا يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. ومعروف أن المسيح الدجال محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة، ورؤيا الأنبياء حق، فكيف يراه وهو يطوف بالبيت؟ الجواب أن الرؤية تقع على وجهين، على حقيقته أو تؤول بشيء آخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما قال إن يكو هذا من عند الله يمضي، هل يا ترى هي على الحقيقة وستكون أنت وهذه زوجتي، أم أن لها تأويل آخر لا أعلمه؟ اتفهمت يا أخوانا؟ وضحت يا مشايخ؟ نعم؟ وقعت على حقيقتها. نعم. يقول وحفصة رضي الله عنها لما طلقها أمر بإرجاعه، وقيل له إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، فكلتاهما صاحبته بالوحي. وقوله أباهما إلى آخره، يعني أبا بكر وعمر، فأباهما أفضل الصحابة وهما أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة، وهما من خيرة نساء المؤمنين وهن أمهات المؤمنين. وقوله يا حبذا، أي نعم البنتان ونعم الأبوان. ولو وجد فوق هذه الكلمة من أساليب المدح لقالها الناظم، ويكفي أن الله قد أشاد بعائشة في كتابه وكذلك أزواجه الطاهرات المطهرات جميعا. طبعا قوله وقد أشاد بعائشة في قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وتولى ربنا عز وجل بذاته العلية الدفاع عنها لما اتهمها أهل النفاق بالفاحشة. وقوله هما تكرار الضمير للتأكيد وللتعظيم ولبيان فضلهما الذي لا يعدله فضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهما لهما سابقة الإسلام، ولهما سابقة المصاهرة، ولهما سابقة الخلافة، ولهما سابقة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أرضاه. وقوله وهما لأحمد ناظراه وسمعه، أي ملازمان للنبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله ويؤازرانه في جميع أموره إلى أن انتقل إلى ربه عز وجل، وهما ضجيعاه بعد الموت، أي دفن بقربه وجواره صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. اكتب عندك ودفنهما في حجرة عائشة دليله الإجماع، ودفنهما في حجرة عائشة دليله الإجماع. وهذا خارج عن الأصل، وهو أن الدفن في المقبرة، يعني احنا كما تعلمون أن الأصل عندنا الدفن في المقبرة، كل من مات يدفن في المقبرة، حتى السقط الذي ينزل من بطن أمه غير تمام يدفن في المقبرة، حتى الأعضاء التي تبتر تدفن في المقبرة، ده الأصل. ولكن خرجنا عن هذا الأصل في ثلاثة شخوص: النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. أما عن دليل إخراج النبي الحديث المشهور: ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه، حديث صحيح. طيب، وأبو بكر وعمر الإجماع المنعقد من الصحابة، لأن هذه الأفعال حدثت على مرأى ومسمع من كل الصحابة أو من أغلبيتهم، فلم نسمع أن أحدا أنكر، فكان إجماع، بل هو من أعلى درجات الإجماع. يقول: كان على الإسلام أشفق أهله وهما لدين محمد جبلان أو جيلان، أي كان أشفق الأمة والصحابة على الإسلام وأحرصهم على نشره، ولذلك يسر الله من الفتوح في عهدهم الشيء العظيم. فلم تكد تنقضي خلافة أبي بكر وعمر حتى وصل الإسلام إلى تخوم الهند وإلى بلاد المغرب، حتى تم فتح المغرب في عهد عثمان، كل هذا في أقل من ربع قرن، فهما يحملان هم الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، ومؤتمنان عليه، وقد أبلي فيه وفي الدب عنه بلاء حسنا رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك جعلهم الله خليفتين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، إنهما جبلان ردآن للإسلام، ولذلك انفتحت بوفاتهما على الإسلام ثغرة عظيمة لم تسد. وبمقتل عمر كسر باب الفتن كما في الصحيح، وبمقتل عثمان وضع السيف في الأمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ومعنى وضع السيف أي قتل بعضهم بعضا باسم الدين مش باسم الدنيا، وخذوا بالكم من دي كويس. يقتتل من أجل الدنيا، هذا وارد، واحد عصى يعني اختلف مع إنسان فغضب عليه وقتله، أما أن يقتل بعض المسلمين بعضا باسم الدين، يعني يقتلك يتقرب بدمك إلى الله، هذا بقى هي المقصود: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. لذلك المتتبع لوقعة الجمل ووقعة صفين يقرأ العجب من بعض الحوارات التي صدرت من بينهم، تسمع العجب. ولكن كانوا أهلا للاجتهاد، والمجتهد كما تعلمون يدور بين الأجر والأجرين. ورحمة الله على الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، لما سئل عما دار بين المسلمين في صفين فقال كلمته المشهورة: هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ومعتقد أهل السنة والجماعة اللي احنا تعلمنا وتربينا عليه الإمساك عما شجر بين الصحابة، نسكت ما نتكلمش، كما قال ربنا عز وجل: تلك أمة قد خلت. وهذه الآية استشهد بها عبد الله بن عمر لما أتاه سائل من بلاد مصر وقال له: يا ابن عمر، جئتك من عند إخوانك في بلاد مصر يسألونك عن شأن هذين الرجلين علي ومعاوية. فقال ابن عمر للرجل: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك. فقال ابن عمر لغلمانه: جهزوا الرجل، يعني جهزوا بما يلزموا عشان هيمشي. ثم قال له: أخبر قومك أن ابن عمر يقول لكم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ده القول التمام، ده يا أخوان على وجه الإجمال. أما عند الدراسة التخصصية والبحث في بعض الأمور هذا بيكون في نطاق ضيق، لأمر حدث نتضارس الأمر، أما الأصل نكف عما شجر بين الصحابة، خلاص انتهت، موقعة الجمل لا نتكلم فيها مطلقا، وكذلك موقعة صفين، ونشهد أن الحسن بن علي أعزه الله وأكرمه وأجرى الصلح على يديه كما حدث بذلك، كما قال ذلك نبينا في نبوءة الله، وانتهى الأمر على ذلك. أما الخوض في هذه الأمور فهي من المواطن العشرة التي ذكرها الشاطبي التي يحرم أو يكره فيها السؤال. يقول بعد أن ذكر الناظم فضل الشيخين إجمالا، بدأ بذكر ميزة كل واحد منهما، فبين أن أتقاهما وأرفعهما وأصفاهما وأنقاهما وأفضلهما أبو بكر، وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هو أفضل الاثنين، وليس في تفضيله حط من شأن عمر، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن من ميزاته أنه كان الصاحب في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما وصل المشركون إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ دمعية خاصة ولا عامة؟ خاصة. بوصف ولا بشخص؟ بشخص. فحفظ الله نبيه وحفظ صديق نبيه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، صاحب الهجرة وصاحب الوزارة وصاحب الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يضربونه عند الكعبة يوم أن كان الإسلام ضعيفا حتى يغمى، وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فرضي الله عنه وأرضاه. وقوله لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، أي من أهل السنة والجماعة. أما من شد من شذاذ الأفق فلا يعبأ بخلافهم، ومن شد من النوادر فالعبرة بالكثرة لا بالنادر. شوفوا يا أخوانا مدى ما نتعلمه نحن من فضائل صديق الأمة وما ورد في حقه من النصوص، وبين من يقول أنه كافر. يعني أرجو ألا يرق قلبك حينما نقول أن الشيعة الروافض كفار بأعيانه، أرجو ألا يرق قلبك وتتأوه وتبدأ تتشدق ببعض أصول أهل السنة ليس هذا موطنه. يكفرون أبا بكر، ومن يسلم إذا طعن في أبي بكر. عشان كده الإجماع منعقد على أن من كفر أحدا من الصحابة بعينه كفر هو بعينه. كيف؟ والله عز وجل شهد له. فكيف تأوي أناسا يكفرون الصحابة ويكفرونهم باسم الدين؟ وهنا مكمن الخطر. طب انت ممكن تجري صداقه مع ملحد مشرك كافر وتتعاون معه لان ده الاصل عنده كافر، ولكن تأوي رجلا يزعم انه ذا دين وانه على شريعه الاسلام ويكفر الصحابه ويطعن في براءه عائشه، والله ان لم يكن هذا هو الكفر بعينه فلا يوجد على الارض كفر. يقول هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان. نعم هو شيخ الصحابة جميعا، أقدمهم إسلاما وأفضلهم درجة وأكثرهم صحبة وملازمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، كما تقدم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وقوله وأبو المطهرة التي تنزهها قد جاءنا في النور والفرقان. كم يبقى المرج؟ طيب أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول